الشيطان الرجيم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الأحكام الخاصة بالنساء، سواء ما كان يتعلق بالميراث أو يتعلق بتعامل الرجل مع امرأته أو ما يتعلق بالتعدد. ثم ذكر المولى جل وعلا أحكام المحرمات من النساء وما يكون من المحرمية بينهن وبين الرجال من أقارب وأصحاب. بدأ ذلك بالنهي عن نكاح زوجات الآباء، فقال جل وعلا: ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تنكحوا، المراد بذلك عقد النكاح. نكح آباؤكم أي ما عقد عليهن آباؤكم، عقد آباؤكم عليهن عقد النكاح من النساء، أي النساء اللاتي تزوجهن آباؤكم، فلا يحل لكم أن تتزوجوهن. هذه الآية تبين خطر هذا الأمر، وهو أمر كان عليه أهل الجاهلية يستسيغونه. وورد عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس بن الأسود وكان من صالح الأنصار وخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومي، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرم الشارع على الولد أن ينكح زوجة أبيه. وقد ورد عدد من الكتب في هذا وكلها تجتمع في هذا المعنى الذي ذكرناه. ووصف الشارع نكاح زوجة الأب بأوصاف لم تكن في غيره ليبين شناعته وقبحه وفساده، فبين أنه فاحشة، وبين أنه مكر، وبين أنه سبيل سيء وطريق نكد، وأنه لا يتفق مع أدنى الأخلاق وأبسط المعاني. الزنا وصف بأنه فاحشة وساء سبيل، لكن زواج أو نكاح زوجة الأب زاد على هذا أنه مكر، وهذا يدل على أنه في غاية البغض وأنه أمر كبير في نفسه، وأنه يؤدي إلى مقتل الابن أباه. قال بعض العلماء إن عادة الإنسان إذا تزوج امرأة وكانت مع زوج سابق قبله أنه يمقت ذلك الزوج، هذا شيء في طبيعة كثير من النفوس، فوصفه الله تعالى بهذه الصفة لئلا يمقت الولد أباه، كما أن الإنسان إذا تزوج امرأة مسبوقا عليها الزواج أنه يمقت الزوج السابق. العلماء ولهذا حرمت أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده، وهذا من أهم الأسباب التي تكون مانعة من ذلك. ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أعظم من منزلة الأب، لأنها أعظم من منزلة الإنسان نفسه عند نفسه. فاحشة يعني أن فعل هذا النكاح وإن كان بعقد إلا أنه يعتبر نكاح ولا يعتبر نكاح، فهو باطل ولا يحل بحال من الأحوال. وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا مثله، إلا أنه يزيد أنه مكر كما ذكرنا من أنه ممقوت ومبغض ومكروه، ويعتبر من الأمور التي يترتب عليها مكر الزوج الثاني للزوج الأول، وهذا إذا حصل بين الأب وابنه صار أشنع. وقوله تعالى وساء سبيلا أي أنه طريق سيء لمن سلكه ومن تعاطاه. وقال العلماء إن من تعاطى هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل، ويصير ماله شيئا ببيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب بسنده إلى ابن عمر، وفي رواية عن عمه قال إنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال البراء مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه. هذا من المحرمات التي تحرم بالعقد زوجة الأب، ولو أن الأب عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه. الإمام الكثير رحمه الله وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويد أو ملك أو بشبهة أيضا. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وطئها الأب بحال، سواء كان بعقد صحيح أو بغيره، كما لو وطئها بشبهة أو وطئها بملك يمين. وبعد هذا ذكر المولى جل وعلا المحرمات من النسب، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه هي المحرمات من النسب والرضاع والمطهرة. فالمحرمات من النسب سبع: الأمهات هي الأم وأم الأم وإن علت، وأم الأب وأم الجد وإن علت، فهؤلاء من المحرمات تحريما أبديا لا تحل بحال. وبناتكم، وهذا يشمل بنات الإنسان وبنات أولاده، بنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلوا، فكلهم يندرجون تحت هذا الوصف. أخواتكم سواء كانت الأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، أخت الإنسان من أبويه أو أخته من أمه أو أخته من أبيه. وعماتكم، والعمات هن أخوات الآباء، سواء كن شقائق للآباء أو أخوات لهم من الأم أو من الأب. وخالاتكم، وهن أخوات الأم، كن شقائق أو لأم أو لأب. وكذلك أخوات الجدة، فعمات أيضا يدخل فيهن أيضا أخوات الجد وإن على. وبنات الأخ أي بنات إخوة الإنسان، كن بنات أخ شقيق أو لأب أو لأم. وبنات الأخت أيضا كذلك، سواء كانت الأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. هؤلاء هن المحرمات من النسب. العلماء أنه يدخل في مسمى هذه المحرمات من كانت بسبب غير شرعي، كما لو زنى إنسان بامرأة وأنجبت فإن بنتها تحرم على أولاده، كانت هذه البنت أختا لشخص من الزنا فإنها تحرم عليه، وهكذا. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا من تحرم بالرضاع فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأم التي أرضعت الصبي وأخته من الرضاعة محرمات عليه. الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الصبي الثدي فيمتصه ثم يطلقه، سواء كان ذلك بمجلس واحد رضع 5 مرات أو في مجالس متفرقة. فإذا أن الصبي رضع 5 مرات فإن المرضعة تصير أما له وأولادها إخوانه وزوجها أبوه دون بقية أهله، فلا علاقة لأهله من النسب بهذا الرضاع، فإخوانه وأخواته من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع. ولهذا فيجوز أن يتزوج أخو هذا الطفل من النسب بأخته من الرضاع، وكذا العكس. فالحرمة إنما تنتشر بين الطفل المرتضع ومن ارتضع منها وأقاربها. فالموضع أمه وزوجها أبوه وأولادها وأولاد زوجها إخوانه. جد الزوج يعتبر أو أبو الزوج يعتبر جدا له، وإخوان زوج هذه المرأة يعتبرون أعماما لهذا المرتضع، وإخوان المرأة المرضعة يعتبرون أخوالا لهذا المرتضع. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، وبعضهم يتساهل في انتشار المحرمية ويحصرها بين الطفل ومن كان في سنه دون من سبقه ومن جاء بعده، وبعضهم يدخل غير الطفل المرتضع من اخوانه واخواته في هذه المقرابة ويجعلهم كلهم محارم لبعضهم. هذا ليس بصحيح، انما المحرمية تنتشر بين الطفل المرتضع وحده دون بقية اهله. ذكر المحرمات بسبب المطاهرة، قال وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. إذا عقد إنسان على امرأة حرمت عليه أمها ولو لم يدخل بها. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربائب هن بنات الزوجات. إذا تزوج الإنسان امرأة ولها بنات فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه يجوز له أن يتزوج بنتها. أما إذا دخل بها المراد به الجماع فإنه هو مقدماته فإنها تحرم عليه الربائب. أمهات الزوجات فتحرم بمجرد العقد. العلماء رحمهم الله إذا كانت الربيبة ليست في حجر هذا الزوج وإنما كانت في مكان آخر قالوا إن هذا الوصف ليس مقصود، وإنما خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، فلو لم تكن في حجرها فإنها داخلة في هذا المعنى. فهناك قول ضعيف يقول إذا لم تكن الربيبة في حجر فلا يؤثر، لكن هذا القول غير صحيح. وجمهور أهل العلم على أن المراد بالربائب بنات الزوجات، وأن هذا يشمل من كانت في الحجر أو لم تكن، وأن هذا الوصف قوله تعالى اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، كما جاء في قوله تعالى ولا تكرهوا عفياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا لا يبيح إكراه الجوار على الزنا إذا لم يردنا تحصن، إنما ذكر من باب الوصف وبيان الحال والتقبيح لحال أولئك القوم. إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا أن الإنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يجامعها، فإنه يجوز له أن يفارقها ويتزوج بنتها. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا النوع الثالث هي حلائل الأبناء، أي زوجة الابن، إذا تزوج ابنك امرأة فإنها تحرم عليك بمجرد عقد ولدك عليها. إذا عقد الابن على امرأة حرم على أبيه، حرمت على أبيه وصارت من محارمه. وبهذا نحصل على أربع نساء محرمات بسبب المصاهرة. الأولى ما مرت بنا، وهي ما نكح آباؤكم زوجة الأب، والثلاث التي في هذه الآية، وهن أمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء. قالوا تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المراد بذلك التنبيه على من كان يتبنى ولد غيره، كما هو معمول به في الجاهلية، فهؤلاء لا يحرم عليكم نكاحهم. وقد جاء بيان ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الأدعياء لا يعتبرون أبناء، إنما المراد بالأبناء هم أبناء الصلب. قالوا وحكم الولد من الرضاع، قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جاء بهذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأولاد الإنسان الذين تسموا بأنهم أولاده بسبب الرضاع، هؤلاء حكمهم حكم أولاد النسب من حيث التحريم. وأن تجمعوا بين الأختين، هذا بيان للتحريم إلى أمد وليس مؤبدا. الحالات السابقة كلها تحريمها إلى الأبد، لا يحل بحال من الأحوال. وأما الجمع بين الأختين فإن هذا مؤقت، الممنوع هو الجمع. فإذا أن إنسانا طلق زوجته وخرجت من العدة، فإن له أن يتزوج أختها، إنما الممنوع هو الجمع، سواء كان ذلك بنكاح أو ملك يمين. فلا يجمع الإنسان ماءه في رحم أختين، يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وهو بهذا يبين حال أهل الجاهلية، وأنهم كانوا يتزوجون الأختين ويجمعون بينها. ولهذا ذكر النهي عن هذا الموضع والذي قبله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي في عمل الجاهلية. وهنا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهو يبين بهذا ما عليه أمر جاهلية، وأن هذا كان موجودا فأبطله الإسلام، فلا يجوز للإسلام أن يجمع بين الأختين ولا أن يتزوج زوجة أبيه. إن الله كان غفورا رحيما لمن تاب وأناب إلى الله تعالى، فإنه يغفر الذنوب ويرحم عباده، والله جل وعلا واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. هذا ندرك أن هذه المسائل التي جاء بها الشارع وبينها بيانا دافيا شافيا يقصد منها بيان جزئيات ودقائق ما يحتاجه الناس في أمور حياتهم. هذا التفصيل المحكم في بيان المحرمات من النساء والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاعة والمحرمات إلى أمد ثم ينقضي، كل هذه الأمور تبين لنا عظمة هذا التشريع وأن هذا القرآن تبيان لكل شيء. هذا القرآن تبيان لكل شيء، ليس فيه شيء، ليس هناك شيء مما يحتاجه الناس إلا وقد فصل وبين فيه. وعلى هذا ما على المرء إلا أن يلتزم بهذا القرآن كنظام للحياة وينفذ تعليماته من دون إخلال بشيء منها، ولا يطلب في غيره الهدى والرشاد، وإنما الهدى فيه والرشاد باتباعه والسير على وفق تعليماته، ففيه السلامة من المهالك وفيه سمو الأخلاق وحسن المعاملة وتمام الوفاء للحقوق وأداء الواجبات، فمن ابتغى الهدى في غيره فضل. ورد في الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، في لفظ عزة بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. والشاهد هو اشتمل على عدد من المسائل، لكن ساقه المؤلف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالأخوات لا يجوز الجمع بينهن، وإذا طلق الأولى وخرجت من العدة حل له الثانية. وكذلك لو كان إنسان عنده إماء أخوات فوطئ واحدة فلا يحل له وطئ أخرى حتى تحرم عليه الأولى لأن يزوجها أو يبيعها، فإذا استبرعها وزوجها أو باعها وأخرجها عن ملكه حلت له أختها. بهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال سبقا وضحنا لكن لعله لم ينتبه او انه كتب السؤال قبل ان يطلع او يسمع السؤال. يقول ذكرتم ان المرأة اذا وطئها الاب فلا يجوز للابن ان يتزوجها، فهل اذا عقد فيها ولم يطأها تكون حلالا للابن انه يتزوجها؟ هذا بينا وان المرأة اذا عقد عليها الاب حرمت على اولاده مجرد العقد ولو لم يطأها. يقول امرأة ارضعت بنتا ولم تعرف كم رضعة رضعت، فيقول ما الحكم؟ الحكم في هذه المسألة هو ما لا نستطيع نفيه، لكن الاحوط في هذا فلا نقول انها تكون بينهما محرمية، احتمال ان تكون اقل من 5 رضعات. ونقول ايضا انه ينبغي ان لا يتزوجها احد ممن بينها وبينهم رضاع، احتمال ان يكون الرضاع 5 اشهر. هذا هو الاحوط في هذا الموضوع. اقول اقرأ في كتب الفقه احيانا تمر عبارة العادة محكمة، فما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه إذا اختلف الناس في أمر مما اعتاده الناس فإنه يرجع فيه إلى العرف وما تعارف عليه الناس فيه. هل هذه العبارة تدل على هذا المعنى أو على ذاك المعنى؟ هذا معنى العادة محجمة، أي ما اعتاده الناس هو المرجع عند الخلاف، فيتحاكم الناس إلى العرف من حيث تقدير هذا الشيء. لو قيل مثلا نريد المهرا ولم يحدد المهر هل هو 50,000 او 100,000 او 10,000، فنقول العادة محكمة. كم عادة هؤلاء الناس او هذه الفئة من الناس عادتهم اذا تزوجوا بكم يزوجون؟ قالوا ب10,000، اذا المهر 10,000. يقول ما حكم من اعتمر ولم يقص من شعره شيئا الا بعد 3 ايام وهذا كسل او مرض او نسيان؟ في فرق بينها يا اخي، هو خلع احرامه او لم يخلعه؟ اذا كان لم يخلع احرامه وبقى على احرامه هذا لا اشكال فيه، جلس 3 ايام او جلس 30 يوم لا اشكال في هذا ولا شيء. لكن اشكال اذا انه خلع ملابسه الاحرام ولبس ملابسه العاديه، فنقول هل هذا يجهل او انه ناسي او ان هذا متهاون وكسلان او انه عاجز بسبب المرض؟ كل واحد لا حكم. اذا كان جاهلا او ناسيا فتذكر فانه في الحال يخلع ملابسه ويلبس احرامه ويحلق شعره ولا شيء عليه، وان تأخر ولو لحظة بعد علمه بالحكم فعليه فدية لبس المخيط. اما الانسان المريض العاجز فهذا اذا لم يلبس ملابسه العادية وبقي بإحرامه لا شيء عليه، واذا انه لبس ملابسه وهو يعرف الحكم لكنه مريض ما يستطيع ان يحلق شعره او يقصره او يسقط ما تمكن من هذا بسبب مرضه، فهذا يسقط عنه الاثم ويقصر شعره الان او اذا تمكن، وعليه فدية لبس المخيط. واما الكسلان فهذا متهاون بالعبادة ومستخف بها، وهذا يأتم وعليه التوبة الى الله تعالى.
لأنه بهذا العمل فعل محرم، لأن معنى محظورات الإحرام يعني المحرمات في الإحرام، فلا يجوز له أن يتهاون بها أو يستخف بها، وهي قد جعلها الشارع محظورة يعني ممنوعة، فعليه مع التوبة الفدية، والفدية في مثل هذه الأمور يخير فيها الإنسان بين أحد الأمور الثلاثة، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد. ما حكم من خرج من الصلاة ولم يسلم؟ هذا ترك ركن من أركان الصلاة، فإذا كان ساهيا وهو قريب فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثانيا، وإذا كان الفاصل طويل عليه أن يعيد الصلاة. ما هي أفضل الشروح المحققة من كتاب بلوغ المرام؟ له عدة شروح، لكن من أجمعها توضيح الأحكام الشيخ عبد الله بستان شفاه الله وعافاه. فيقول أعطتني أمي وأختي 200 ريال كفارة حلف، فكم تساوي الكفارة بالعملة السعودية وأي جهة نسلمها إياها؟ أولا الكفارة لا تخرج نقود، إنما تخرج من الأنواع التي ذكرها الله جل وعلا، رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. من لم يجد فصيام 3 أيام، فأنت كلفت بأن تشتري لهم طعاما أو كسوة، فتشتري 15 كيلو من الرز أو القمح وتوزعها على 10 مساكين، هذه هي الكفارة ولا تخرج نقودا. هل الذين يدعون الإسلام وهم يصلون ويصومون ولكنهم يدعون غير الله، يقولون يا عبد القادر ويا حسين ويا كذا ويا كذا من الأموات، هل هؤلاء يعذرون بالجهل؟ نقول كيف يعذرون بالجهل وهم يقولون لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يصلح أن نعبد غير ربنا جل وعلا، والدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه المسألة لا يجهرها من يعرف لا إله إلا الله، فالذي يكرر لا إله إلا الله ويدعو غير الله هذا يضحك على نفسه ويغالب نفسه، لأن الإنسان الذي يلتزم بلا إله إلا الله عليه أن يخلص في عبادته لله، فلا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يستعين أو يستغيث إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب وجاءت لا إله إلا الله لتفرق بين من يقولها وهو يلتزم بما تدل عليه ومن يرددها وهو لا يفهم ولا يدري ما تدل عليه. إنه طلق امرأته وتزوج بامرأة ثانية، أو تزوجت زوجته برجل ثاني وأنجبت منه بنات، فهل بيني وبين هؤلاء البنات محرمية؟ نقول نعم، بنات زوجته ولو كن بعده فإنه بينه وبينهن محرمية لأنهن في حكم الرباع. قل هل يجوز للرجل أن يتزوج أمة لغيره وتكون تحت ملك سيدها؟ نقول نعم، إذا كان عبدا يتزوج أمة لغير سيده، بل إن الحر يجوز له أن يتزوج الأمة بثلاثة شروط: أن يكون عنده شدة شهوة ويخاف على نفسه الزنا، ولا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة. فإذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة جاز له أن يتزوج أمة وأولادها منه أرقاء تبع لأمهم وليس بأحرام. يقول كيف يعالج الوسواس؟ علاج سهل لمن سهله الله عليه، وهو أن تعرف أن هذا الوسواس منشأه ثقتك التامة بإبليس، اعتبارك له وتصديقك له، هذا هو منشأ الوسواس وهذا هو حقيقة. لأن معنى الوسواس أن الشيطان عليه لعنة الله إذا عجز أن يصرف العبد عن الطاعة بسبب رغبته وحبه في الخير جاءه عن طريق الإدراء في الخير والخروج عن معناه إلى المبالغة فيه، فيقول له الشيطان: أنت تريد أن تصلي وتكون صلاتك صحيحة، لابد أن تتوضأ وضوءا صحيحا، وأنت ما غسلت وجهك، وتعود وتغسل وجهك، إذا وصلت إلى قدميك قال نسيت أن تمسح رأسك، فترجع وتمسح رأسك، وهكذا. فيؤذن المؤذن وتقام الصلاة وأنت في الوضوء، تتوضأ 10-20 مرة، وإذا ذهبت تصلي وكبرت تكبيرة الإحرام وصليت ركعة قال لك نسيت الفاتحة أو نسيت الركوع أو لم تسجد إلا سجدة، فإذا صليت 2 أو 3 قال ما صليت إلا 1، فيصلي 10 وهو يريد أن يصلي تحية المسجد. هذا العمل ما سببه؟ سببه إصغاؤك للشيطان وتصديقك له واعتبارك له صديقا تثق في كل ما يقوله لك، بينما ربنا جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو. العدو هل ينصح لعدوه؟ لا. قال جل وعلا: فاتخذوه عدوا، يعني لا تصدقوه، كل ما يقول لكم ارفضوه. إذا قال لك نسيت كذا قل لا ما نسيت، إذا قال لك صليت 2 ركعة وأن تظن أنك صليت 3 قل لا بل صليت 3 وأنت كذاب، لا يمكن أن تنصح لي لأنك عدو. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه، فهو يدعو الناس لأجل أن يكونوا معه في جهنم، لأنه إذا رأى واحد من أولاد آدم يعبد الله على بصيرة يتألم ويحترق ويبكي، يخشى أن يدخل الجنة، فهو لا يريد لآدم ولا لذريته أن يدخل الجنة. ولما أثبت منه آدم قال: لا أحتنكن ذريته، قال: لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلى المسلم إذا مر به شيء من هذا أن يكثر من استعاذة بالله من الشيطان، وأن يرفض كل ما يوسوس له به الشيطان ويتعامل بخلافه. ربما يسأل بعضكم يقول: الإنسان إذا شك هل صلى 3 أو 4 ماذا يعمل؟ نقول: الأصل للإنسان السوي العادي السليم الذي ليس عنده وسواس أنه يبني على اليقين، يجعلها 3 ويأتي برابعة، لو شك في الطواف هل طاف 5 أو 6 نقول يجعلها 5. لكن هذا بالنسبة للإنسان العادي. أما الإنسان المصاب بمرض الوسواس فنقول له العكس من هذا تماما: إذا شكيت هل هي 4 أو 5 اجعلها 5، إذا شكيت في الصلاة هل صلت 3 أو 4 اجعلها 4، لأن هذا يستمر معك ويعبث بك لإفساد عبادتك كلها. هذا يقول: لدي صيدلية ونأخذ بعض الأدوية من الدولة والبعض الآخر من السوق، وكيف نحسب التسعير لهذه الأدوية عند حساب الزكاة وبتسعير البيع والشراء؟ نقول قيمة المال الذي عندك إذا كان معد للبيع أنت حصلتها على هذا المال من أي جهة كان، سواء حصلت عليه عن طريق هبة أو عن طريق شراء أو عن طريق إنتاجه أو غيرها، إنما هو موجود معروض للبيع، كم قيمته عند ثمان الحول فقدره وحينئذ أخرج زكاته. يقول إنسان امتلك أرضا من الدولة ولم يزرعها ويريد بيعها، فما الحكم؟ نقول هذا يرجع فيه للأنظمة المنظمة لهذا، هل هو مأذون له بالبيع وهل ملك إياها أم أنه أعطيها إطاع لأجل أن يعمرها ويحييها، فإذا تم له الإحياء حينئذ يملكها ويتصرف فيها كما شاء. أما إذا لم يحييها لم يتم الإحياء وإنما منحها فها حينئذ عليه أن يتخلى عنها ويتركها لغيره، يعيدها للدولة حتى أنها تعطيها من عنده القدرة على عمارتها وزراعتها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.